الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي كتاب الحج منه قال رحمه الله تعالى: باب فضله وبيان من فرض عليه، يعني بيان هذا الباب من أبواب كتاب الحج، باب فضل الحج وبيان من فرض عليه، يشير بهذا بقوله وبيان من فرض عليه، يشير بذلك إلى شروط الحج، شروط وجوب الحج. قال رحمه الله تعالى في أول حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، من العمرة إلى العمرة، يعني إذا اعتمر الإنسان عمرة ثم اعتمر عمرة تليها، فإن الذنوب الواقعة بين العمرتين مكفرة، أي مغفورة. وجمهور أهل العلم يرون أن هذه الذنوب التي تكفرها العمرة والحج والأعمال الصالحة هي الصغائر لا الكبائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لا بد فيها من توبة. فهذا الحديث فيه بيان فضل العمرة، فضل عظيم بأنها تكفر، وفيه أيضا جواز تكرار العمرة في العام الواحد على الصحيح، وإن كان بعض الفقهاء بعض الأئمة كرهوا تكرار العمرة في العام، ولكن الصواب ما عليه جمهور أهل العلم من أنه يجوز تكرار العمرة في العام، وهذا من أدلته: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ففيه فضل العمرة، هذا من الأحكام التي تؤخذ من الحديث، وفيه أيضا جواز تكرار العمرة في العام، جواز تكرار العمرة في العام، لكن كره العلماء أن تكون في سفر واحد، يعني أن يكرر العمرة كما يعمل بعض الناس الآن، يعني يسافر إلى مكة في الحج أو في غيره ثم يعتمر في هذا السفر، ثم يعتمر عمرة أخرى، ثم يعتمر، حتى أن بعضهم من جهله يحلق جزءا من رأسه، نصف، لما لا تحلق النصف الآخر؟ يقول للعمرة القادمة إن شاء الله. هذا لا يعني خلاف السنة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني بعمل واحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أخ عائشة رضي الله تعالى عنها أن يعمرها من التنعيم، ولم يعتمر أحد مع حرصهم الشديد على الخير، حرص يعني لا 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 يقاربه أهل هذا الزمان ولا غيرهم، بل أن عبد الرحمن بن أبي بكر الذي ذهب معها إلى التنعيم ولم يعتمر، وهو قد ذهب إلى هذا المكان، خرج من الحرم إلى الحل، واعتمرت عائشة لعذرها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، لهذا عندما طلبت منه فلم يعتمر أبو بكر. هل هذا زهد في الخير، زهد في الأجر؟ لا والله ما هو زهد، لكن علموا وفهموا أن العمرة لا تكرر في سفر واحد. بعض العلماء يسأل كم بين العمرة والعمرة، بعضهم إذا يقول إذا نبت له ما يحلقه من الشعر، حتى أن بعض العلماء قال أقل ذلك 10 أيام، وأيضا بعضهم يرى أنه من الميقات. أما العمرة المكية التي تفعل الآن فهذه لا دليل عليها، يكرر ويزاحم الحجاج ويؤذي نفسه ويؤذي الحجاج مع كثرة الزحام. الإنسان الآن العمرة الواجبة والحج الواجب لا يؤديه إلا بمشقة، ويخشى أن يتأذى هو أو يؤذي غيره من المسلمين، فكيف يأتي يعني هذا العدد الكبير لو كل واحد منهم أتى بعمرة في اليوم، كيف سيكون يعني الأمر بالنسبة للحجاج؟ ثم قال والعمرة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها فريضة وأنها واجبة، وأنها واجبة في العمر مرة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان هناك من يرى أنها سنة. بل الشافعي الوارد عنه وهو يقولون بأنه سنة بأنها سنة يقول سنة لا نعلم أحدا من المسلمين رخص في تركها. إذن هو ما يريد السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بل يريد السنة هنا بها الطريقة أو أي معنى من معاني السنة. ولذلك فسر العراقي رحمه الله تعالى في شرح الترمذي هذا بأن الشافعي لا يريد هذا، لأن السنة غير الواجبة لا يجوز تركها، وهو يقول لا نعلم أحدا من المسلمين رخص في تركها، بينما السنة التي هي يجوز يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها يجوز تركها، وهذا إمام لا يقول إلا شيئا يعني، وهو من أئمة المسلمين دقيقا فقيها. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة في العمر مرة، هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم، الذي دلت عليه الأدلة، وسيأتينا مزيد بيان في الحديث الذي بعده. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور هذه تحتاج وقفة شديدة. متى يكون الحج مبرورا؟ ما هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة؟ قال بعض أهل العلم الحج المبرور هو المقبول. والمقبول ما هو؟ إذا رجعنا إلى كلمة مقبول، هو الذي يعني أتي به على الوجه الصحيح الذي شرعه الله عليه، ومن أعظم ذلك الإخلاص، الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة هما شرطا العمل، أي عمل يتخلف فيه الشرطان أو أحدهما فإنه غير مقبول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا هذا شرط المتابعة. شرط الإخلاص في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك يحرص الإنسان من أول ما 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 في جميع الأعمال، ولكن الحديث في الحج، ولكل الأعمال يجب بل لا تقبل إلا بوجود هذين الشرطين، الإخلاص لله لا شرك لا رياء لا سمعة. أين هؤلاء الذين يقفون في عرفة ويرسلون صور، ها أنا الآن في جبل الرحمة انظروا إلي، ألا يخشى على نفسه؟ يخشى على عمله، أن الصالحون يخفون أعمالهم إلا ما, 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 ما كان هو بطبعه ظاهرا لا يخفى. فيحرص الإنسان كل الحرص أن يطبق أو أن يأتي بهذين الشرطين على أكمل وجه. فأعظم ما يكون به الحج مبرورا أن يكون خالصا لله، وأن يكون كما شرع أو كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أنه قال خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل في الحج ويقول خذوا عني خذوا عني خذوا عني، وكان الصحابة كما سيأتينا في حديث جابر أنه اجتمع خلق كثير في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات في ذي الحليفة، فيقول نظرت مد بصري أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، مد البصر من كثرة ما كل هؤلاء أتوا. لماذا؟ يقول جابر يقول والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم تأويله وما عمل منه عملنا به. هم جاءوا ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا مثل ما يعمل. إذن الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى حتى يكون الحج مبرور ويكون جزاؤه الجنة، وأن يكون كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس الآن حريصون على كيف ينتهي منها. هذه عبادة، هذه عبادة يجب أن يعرف الإنسان قبل أن يحج كيف يحج. هو الإنسان الآن إذا اشترى جهازا سيارة أول ما يعمل عن كيف يستعملها، كيف يستعملها، ما الذي يضرها، ما الذي يعني يفسدها، ما الذي يؤثر عليها. لكن الحج خلاص يلبس إحرامه ثم لبيك اللهم لبيك، وهو لا يعلم من أحكام الحج شيئا، ثم يقع في المحاذير ثم يأتي ويقول ابحثوا لي عن مخرج أيها المشايخ أيها المفتون أيها الدعاء، ويقع في أشياء كثيرة. إذن أول قال أهل العلم الحج المبرور هو المقبول. قال بعضهم وهي تعريفات متقاربة، الذي لا يخالطه إثم، لا يخالطه إثم، لا سب أحدا لا شتم أحدا لا آذى أحدا في ماله ولا في نفسه ولا في عرضه، ولا لم يغتب أحدا، لم يسخر من أحد، لم يستهزئ بأحد، بل همه أن يؤدي حجه صحيحا كما شرع. هو يريد، هو لا يدري، بل كل الناس لا يدرون وهو الغالب أن الإنسان لا يحج إلا مرة، هذا الغالب. فليحرص على أن يكون حجه صحيح، حجه صحيحا. بعضهم قال أبعد من هذا، قال أن يكون حاله بعد الحج أحسن من حاله قبل الحج. أثر فيه الحج، أثر فيه الحج فتغير إلى الأفضل إلى الأحسن، من حسن إلى أحسن أو من سيء إلى حسن. إن كان عمله سيئا فانتقل من السيء إلى الحسن، أو من الحسن إلى ما هو أحسن منه. هذه من علامات الحج المبرور. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن نبحث كيف يكون حجنا مبرورا، أن يكون صحيحا. نقتني كتاب صحيح، وليكن كتاب الشيخ ابن باز مختصر ومفيد وواضح جدا، في منسك صغير في الحج والعمرة، أو غيره من العلماء الراسخين المحققين. يقتني كتاب، أشكل عليه شيء، مسألة، يسأل عنها. هناك هاتف مجاني شغال على مدار الساعة يفتي الحجاج قبل أن شككت في شيء أو جهلت، حتى ولو لم تشك لكنك ما, 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 ما سبق لك علم، فتسأل قبل أن تعمل. هذا هو الذي يريد أن يكون حجه صحيحا. هو أنفق مالا وترك بلده وولده وأهله ويرجو أن يكون مبرورا ليكون جزاؤه، هذا أعظم مطلب، ليكون جزاؤه الجنة. فيجب عليه أن يتعلم قبل أن يذهب إلى الحج يتعلم جهده، إن أشكل عليه شيء فالحمد لله هذا الهاتف في جيبه وهو مجانا حتى بالمنقول المحمول، يتصل ويسأل ويفتى ويكون قد احتاط لحجه ولعمله ولعبادته. الحج المبرور ليس له، هذا هو فضل الحج، هذا فضل الحج، فضل الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة مغفرة، ولا يدخل الجنة، يعني هذا هو أعظم مطلب عند المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وانتبهوا إلى قوله عليهن جهاد الحج والعمرة، إذن هو قرن بين الحج والعمرة كما قرنها في الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. واستدل بها ابن عباس على وجوب الحج فقال: هي قرينته في كتاب الله، وأتموا الحج والعمرة. فابن عباس يستدل على الوجوب بعطف العمرة على الحج هنا. قال: رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. يقول الحافظ ابن حجر أن الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه واللفظ له، يعني لابن ماجه، وهذا لعله سهو من الحافظ رحمه الله، وإلا فلفظ الإمام أحمد ولفظ ابن ماجه واحد، لفظهما واحد، ولكنه قد نسي أو الله أعلم، لكن الواقع أن لفظ أحمد وابن ماجه واحد، فلا وجه للتفريق ويقال هذا لفظ ابن ماجه، بل لأنه إذا قال رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له يعني أن أحمد لفظ غير لفظ ابن ماجه، ولكن الصحيح أن اللفظ واحد. وإسناده صحيح وأصله في الصحيح، قوله وأصله في الصحيح أي في صحيح البخاري، أصل الحديث في صحيح البخاري، ولفظه عند البخاري أنها أي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. فهذا هو أصل الحديث، وإن كان ليس اللفظ هو اللفظ لكنه أصل الحديث. قلت فيما سبق أن هذا اللفظ استدل به من يوجب العمرة في العمر مرة واحدة، وهو الراجح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال لي: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، والراجح وقفه على جابر، لأن الأعرابي سأل جابرا رضي الله تعالى عنه فأجابه. هذا الأعرابي، الأعرابي هو ساكن البادية، ويأتون للمدن ويقضون حوائجهم، ومن حوائجهم الأسئلة في الدينية في دينهم. فإذا الحديث الصحيح أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كما يقول الحافظ رحمه الله تعالى بأنه موقوف على جابر. هناك رواية أخرجها ابن عدي في الكامل من وجه آخر ضعيف عن جابر، قال: الحج والعمرة فريضتان، ولكن هذا الحديث ضعيف جدا. فيه عصمة بن نوح بن أبي مريم هذا كذاب. والعمدة على ما تقدم من أدلة في وجوب الحج والعمرة. ثم قال رحمه الله تعالى عن أنا وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله السبيل ما السبيل؟ من استطاع إليه سبيلا سألوا ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. الصحيح يقول بأنه مرسل، والمرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستطاعة يعني هي مشروطة في 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 القرآن الكريم، وهي في جميع العبادات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالاستطاعة هي مشروطة في جميع العبادات، يعني صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع إلى آخر الحديث، حديث عمران بن حصين. فالاستطاعة هي شرط في في الوجوب في جميع العبادات، ولكن نص عليها في الحج هنا. لماذا؟ لأنه مظنة المشقة، لأن المشقة فيه أكثر، لأن هناك من يكون مريضا فلا يستطيع أن يركب كما سيأتينا الداب، من يكون شيخا كبيرا كما يأتي أيضا في حديث لا يستطيع أن يركب الراحلة، هناك من لا يجد زادا ولا راحلة يركبها. فإذا الاستطاعة شرط في العبادات كلها، ولكن هنا ما الذي يعني نص عليه السبب في النص عليها في الحج؟ لأن مظنة المشقة فيه أكثر، والله تعالى أعلم. يقول هذا الحديث دليل على أن الاستطاعة شرط في الحج، والاستطاعة إما أن تكون مالية أو بدنية. يعني هناك من يستطيع أو هما معا على خلاف في هذا، أو هما معا. فالذي لا يستطيع الحج، أولا الحج له شروط، البلوغ، وسيأتينا يعني حج الصبي إن شاء الله في حديث مستقل، البلوغ، الإسلام، العقل، الحرية، الاستطاعة. فهذه خمسة شروط لا بد منها في وجوب الحج. فالعاجز عن الحج لا يجب عليه، وسيأتينا أمثلة من ذلك إن شاء الله تعالى. فالمريض الذي لا يستطيع أن يركب الراحلة هذا لا يجب عليه الحج. الفقير الذي لا يملك زادا ولا راحلة توصله إلى 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 البيت الحرام هذا لا يجب عليه الحج. والزاد هو ما هو؟ الزاد الذي يكفي لسكنه، يعني ما نقول له اترك أولادك في الشارع وحج بأجرة البيت، أن يكفي. ينظر إلى يسر الشريعة وسهولتها والحكمة فيها، يعني أن يملك السكن، والزاد لأهله ولنفسه حتى يذهب ويعود إليهم. أما أن يترك أولاده بلا أكل ولا بلا زاد، أو هو يحج بلا زاد، لا، لم يكلفه الله بذلك. الذي هو ما زاد ما فضل عن ما يكفيه في ذهابه وإيابه ويكفي أهله حتى يعود إليهم، حتى يعود إليه. إن من لم يجد، والمرأة تزيد بوجود محرم لها يحج بها. فإن لم تجد محرما يحج بها، قد يكون هناك محرم لكن لا يرضى أن يحج بها، فهذه ليس عليها حج، وإسلامها كامل، ولا تسأل يوم القيامة عن الحج. وهذا من يسر الشريعة، وهذا من يسر الشريعة، وهذا هو القول الراجح في المسألة، بمسألة حج المرأة أنها إذا لم تجد محرما يحج بها فإنها لا يجب عليها الحج لأنها غير مستطيعة ثم قال رحمه الله تعالى، نحن نختصر لأن الحديث كثيرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، هذا في حج الصبي، لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. هذا في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم للحج، وجد ركبا قوما بمكان مقرية بئر اسمها الروحاء، وهي معروفة بهذا الاسم إلى الآن، وتبعد عن المدينة على طريق بدر بحوالي 85 كيلومتر، وهي معروفة بهذا الاسم إلى الآن ويسمونها بئر الروحاء، والمنطقة هي اسمها الروحاء. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ركبا جماعة مسافرين، ويظهر أنهم للحج من سؤال هذه المرأة. فقالت المرأة للنبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ فقالوا من أنت؟ لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بالسبب، هل هذا كان ليلا فلم يعرفوه، أو أنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أسلموا في بلادهم ثم أتوا للحج فلم يروا النبي قبل ذلك فسألوا. المهم هذا لا يتعلق به حكم من أحكام الحج، لكن فيه يعني السؤال عن حتى احتياط للنفس. فقال رسول الله أخبرهم، فعندما علمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يؤيد أنهم يعني ربما لم يعرفوه لأنهم لم يسبق لهم يعني هجرة أو ذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا، يعني هذا الصبي صغير، الصبي هو الذي لم يفطن بعد، ولذلك رفعته، وفي بعض الروايات أنها أخرجته من محفة لها وجاءتت به ورفعته، مما يدل على أنه صغير. ألي هذا حج؟ وانظروا ألي هذا حج، لم تقل أعلى هذا حج، قالت ألي أله حج، لأن لو قالت عليه حج يعني واجب، والصغير لا يجب عليه الحج، بل قالت ألي أله حج، له أجر الحج؟ قال نعم ولك أجر، لأنها هي ستحمله وتحرم له وتطوف به وترعاه وتمنعه من مما يمنع منه الكبير من محظورات الإحرام، فهي مقابل هذا له أجر. وأيضا قصدها أن تحج به، فقال نعم له أجر. ولكن سيأتينا في حديث أيضا أن هذا الحج له أجر الحج، لكن لا يجزئ على الصحيح عن حج الفريضة، فإذا بلغ وكان مستطيعا للحج فإنه يجب عليه أن يحج، وله أجر هذه الحجة التي كانت قبل البلوغ. فإذا بلغ وكان مستطيعا قادرا على الحج فإن عليه أن يحج. وسيأتي أنه أيضا الرقيق، يعني العبد المملوك كذلك، إذا حج وهو رقيق مملوك ثم عتق بعد ذلك فإن عليه له أجر هذا الحج، وعليه أن يحج بعد الحرية. فقالوا قال نعم ولك أجر. من هذه المسائل التي يسأل عنها في مثل هذا، هل يكفي الطواف، يعني يحمل هذا الصغير ويطوف به، وهذا الطواف يكفي عن الحامل والمحمول عن الاثنين، أو لا بد أن يطوف هو عن نفسه ثم يرجع ويطوف عن المحمول؟ الراجح في هذه المسألة، وهو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أنه يجزئ، وهو الأرفق بالناس وأرفق بالحجاج، مثل ما ترون الآن الواحد لا يكاد يعني ينهي طواف واحد، فكيف يعود مرة أخرى وهو يحمل أيضا صغيرا أو غيره عاجزا؟ فهذا هو الصحيح. هناك من العلماء من يرى أن من يفرق بين المميز وغير المميز، فقال المميز الذي تحصل منه النية وتقع منه يجوز، يقول له انوي الطواف ويكفي الطواف عن الاثنين لأن هذا المحمول له. أما إذا كان دون التمييز فقالوا لا بد أن يطوف به هو أو غيره من الثقات، لكن الأول هو الراجح إن شاء الله، وهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته المرأة لم يقل لها، وهذا وقت البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا وقت الحاجة، لم يقل لها طوفي لنفسك ثم طوفي له، فدل ذلك على أنه يجوز أن تحمله وإن يكفي أن تطوف به ويكفي الطواف هذا عن الاثنين، والله تعالى أعلم بالصواب. نعم، والسعي كذلك، السعي كالحج كالطواف. وعنه رضي الله عنه قال، يعني عن ابن عباس، كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. يقول ابن عباس جاءت امرأة من القبيلة معروفة مشهورة من قبائل العرب من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عن الشق إلى الشق الآخر. هذا الحديث وهذا الجزء من الحديث استدل به النووي وغيره من أهل العلم على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، وجعل فقالت هذه المرأة يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، شيخا عجوزا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني هي كما جاء في بعض الروايات إن ربطته خشيت عليه، لو ربطته بحبل خشيت عليه أن يعني يعني يؤذيه هذا الرباط، وهو لا يستقر على الراحلة، فهل أحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفحج؟ قال نعم، يعني حجي عنه. وفي هذا دليل على أنه يجوز للرجل أن يحج عن الرجل وأن يحج عن المرأة، ويجوز للمرأة أن تحج عن المرأة وأن تحج عن الرجل، ولا فرق في ذلك. بعض الجهال يقول المرأة تحج عنها مرأة والرجل يحج عنه رجل، لا، يجوز أن يحج الرجل عن الرجل، والمرأة عن المرأة، والمرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا، فقال أفحج عنه؟ فقال حجي. ولكن ما هو شرط الحج عن الغير؟ إما أن يكون ميتا أو يكون عاجزا بدنيا لا ماليا. بعض الناس يقول قريبي هذا ليس عنده مال يحج به، نقول يرزقه الله، لأن الأدلة لم ترد في غير العاجز ببدنه أو الميت. الميت سيأتي أن امرأة نذرت، سيأتي في النذر. إذن لا يحج إلا عن الميت أو عن العاجز الذي لا يستطيع ركوب الراحلة إلى الحج، لا يستطيع أن يحج ببدنه، هو عاجز ببدنه، كالشيخ الكبير كما في هذا الحديث، رجل كبير طاعن في السن لا يستطيع أن يركب سيارة ولا أن يطوف ولا أن يسعى ولا أن يمشي، فهذا يحج عنه. الثاني الميت، أو الصورة الثانية من العجز أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه في العادة، والله على كل شيء قدير، لكن العادة كالأمراض السرطان وهذه الأمراض الشيخوخة، المرض الذي عادة لا يرجى برؤه، أما المرض الذي في العادة إذا عولج يشفى فإن هذا ينتظر حتى، يعني ليس كل مريض يحج أو يعتمر عنه، بل الميؤوس من شفائه هو الذي يحج عنه، أما المرض الذي يرجى برؤه فينتظر به حتى يشفى، إن لم يشفى ومات فذلك الوقت لوليه يستحب أيضا وليس بواجب، يستحب لوليه أن يحج عنه، إلا يعني إن كان له في تركته، له تركة وله مال يحجج منها، وخاصة كما سيأتي في 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 الحج المنذور، لأن النذر دين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه أردف الفضل ابن العباس، وليس هو من يعني من كبار الصحابة، بل هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قبله النبي صلى الله عليه وسلم من هذا من مزدلفة إلى منى، من عرفة إلى مزدلفة أردف النبي صلى الله عليه وسلم مولى موالي أسامة ابن زيد، فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت يعني تتحمل ذلك. وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة، تلك من خثعم وهذه من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج، امرأة عن امرأة هنا، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، ما 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 حجت حتى ماتت، حتى ماتت أفحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. ففي هذا الحديث أن من نذر أن يحج فلم يحج، مات ولم يحج، لم يفي بنذره، فإنه إن كان له مال لولي أن يحج عنه، وإن كان له مال فإنه يؤخذ من رأس ماله، لأن هذا دين على غني قادر، فأول ما يوفى منه الدين. هذا هو، وإن خلف مالا وإلا وجب، هنا يجب القضاء منه على رأي الجمهور، وإلا استحب لوليه أن يقضيه عنه، هذا من البر بالقريب، خاصة إذا كان أحد الوالدين، فإن هذا من أعظم البر أن يقضي عنه دينه الذي التزم به لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث جواز النذر في العبادات، يعني إذا كان جواز نذر الطاعة، نذر الطاعة يجوز، والنذر له باب خاص، الأصل في الإنسان يعني ألا ينذر نذرا، الدخول في النذر هذا لا يجوز أصلا، خاصة إذا كان على سبيل المجازاة والمعاوضة، إن شفيت مريضي فلله إن شفي شفى الله مريضي فله علي أن أحج أو أعتمر أو أن أذبح كذا. هذا الأصل لا يجوز, مكروه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير. النذر لا يأتي بخير, هو لا يشفي مريض, هو لا يقدم ولا يؤخر ولا يأتي, إنما يستخرج منه من باب مال البخيل. البخيل تجد ما ينفق إلا إذا ألزم إلزاما, فهو ألزم نفسه أن ينفق. إن النذر لا يأتي بخير, وإنما يستخرج به من مال البخيل. لكن شوف, إذا نذر وجب عليه الوفاء. قبل, في فرق بين قبل أن ينذر, قبل أن يلزم نفسه بهذا النذر, فإنه يكون مكروها لا يدخل في النذر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال لا يأتي بخير. لكن إذا نذر فإنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر, يجب عليه وجوبا إذا كان نذر طاعة. أما إذا كان نذر معصية فعليه كفارة يمين, هذا باختصار, وله باب خاص به. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه, أي عن ابن عباس, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي, وهذا أشرنا إليه في الحديث السابق, أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى, وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. بس شكرا. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات, إلا أن اختلف في رفعه, والمحفوظ أنه موقوف. هكذا يقول الحافظ ابن حجر, يقول المحفوظ أنه موقوف, يعني على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قوله إذا بلغ الحنث, الحنث هو الإثم, والمعنى أنه إذا بلغ أن يكتب عليه إثم عمله, خطأه. فإذا بلغ, ومتى يكتب؟ يكتب عليه إذا بلغ التكليف, وهو إما أن يكون بالاحتلام أو بالإنبات أو ببلوغ 15 سنة على يعني أرجح الأقوال, وتزيد الأنثى بأن يعني ينبت صدرها ثدياها أو تحيض أو تحمل إن كانت متزوجة. فهذا الحديث فيه أن, وأشرنا إليه في السابق, أن هذا الصبي إذا حج وهو صغير قبل البلوغ فإن عليه أن يحج, وحتى لو كان من قول ابن عباس فلعل هذا مما لا مجال للرأي فيه, له حكم الرفع, فسواء كان مرفوعا أو كان موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه, فإنه ما يعني فقه هذا الحديث أن الصبي إذا حج وهو صغير قبل البلوغ ثم بلغ فإنه عليه أن يحج إذا كان مستطيعا. وكذلك العبد المملوك إذا حج في حال رقه فإنه إذا اعتق إذا نال الحرية فإنه عليه أن يحج حجة الإسلام, وهذا هو الصحيح. وقال رحمه الله تعالى: وعنه, يعني عن ابن عباس رضي الله عنه, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله, إن امرأتي خرجت حاجة, وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه, واللفظ لمسلم. انطلق, اترك الجهاد وحج مع امرأتك. فهذا الحديث يعني من أقوى الأدلة على عدم جواز سفر المرأة بدون محرم، لا لحج ولا لغيره، لا لحج ولا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أول الحديث تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، ولو كانت يعني امرأة أحد أقربائه، امرأة أخيه أو امرأة عمه أو امرأة خاله، فإنه لا يجوز له أن يخلو بها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعلمونه، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، إياكم، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويخاطب من الآن، يقول لا نحن قلوبنا ضعيفة نظيفة، أنتم ما شاء الله شكاكين، يا والصحابة قلوبهم ضعيفة حتى يخاطبهم قلوبهم ما هي نظيفة حتى يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحذرهم تحذير إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، الحمو هو أخو الزوج، أفرأيت الحمو، طيب الحمو أخو زوجة، الآن يقولون هي مثل أخته، كيف مثل أخته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو الموت، الجلسات العائلية هذه اللي يقولون جلسات عائلية يجتمعون، يا أخي أنتم شكاكين، أنتم كيف هذا، والنبي شكاك يعني، إنها صفية، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع زوجته صفية أم المؤمنين، فمر رجلان من الصحابة فأسرع، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم معه، فقال على رسلكم تمهل انتظر إنها صفية، قالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني هل يشك، هل يوجد من يشك فيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خشي أن يدخل الشيطان عليهما شيء، فقال إنها صفية، هل وراء هذا يأتي واحد يعني من المهووسين بتقليد الأجانب ويقول لا يعني أنتم ناس فيكم شك، لا والله، هذا هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره لأفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعدهم عن الريبة، فيقول إلا وهذه الأولى، لا يجوز للرجل أن يخلو بالأجنبية، الحم والموت، وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ومن حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى، وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى لا بل حديث آخر من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان، أبدا، يوسوس ويضل ويزين، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فإذا كان من يرضى لنفسه أن يكون في مثل هذه الرفقة. ثم في الحديث قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وأطلق السفر، لا تسافر إلا مع ذي محرم، لا لحج ولا لغيره، لا لحج ولا لغيره، ولذلك الفقهاء يرون أن وجود المحرم الذي يرضى أن يحج بها هو شرط في وجوب الحج عليها، فلو امتنع، لو كانت ما ليس لديها محرم أو عندها محرم ولكنه امتنع أن يحج بها فإنها لا يجب عليها الحج ولا تؤاخذ ولا تأثم. يقول عندما سمع هذا أحد الصحابة قال أنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني في رواية في جيش سنذكرها إن شاء الله، فقال انطلق وحج مع امرأتك. هكذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اترك هذه الغزوة وحج مع امرأتك. والحديث يشعر بأنها يعني قد سارت وذهبت، فهو انطلق يعني الحق بها. فالحديث يعني جاء برواية أخرى قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: أخرج معها، أخرج معها. يعني هو الآن يختار هل يغزو أو يحج مع امرأته، فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اختار له أن يحج مع امرأته هكذا، لأنها لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم. الإمام أحمد يقول: المحرم من السبيل، يعني في معنى قوله تعالى: ومن استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: المحرم من السبيل، المحرم من السبيل، فالتي لا محرم لها لا يجب عليها الحج كما هو الصحيح. المحرم هو يعني من تحرم عليه المرأة على التأبيد، يعني من زوج وأب وأخ وابن وابن أخ، فمن تحرم عليه يعني قد يكون المحرم من جهة النسب أو بسبب والرضاع، يعني الأخ من الرضاع، الابن من الرضاع، فكل هذا هو. ويشترط الفقهاء أن يكون بالغا عاقلا، فإن لم يكن بالغا ولا عاقل فما منه فائدة، ليس منه فائدة، لأن الغرض من اشتراط المحرم هو حمايتها، فالصغير غير البالغ لا 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 لا, لا يحميها، وكذلك غير العاقل معتوه فإنه لا يحميها. وهذا يعني الإسلام كل أوامره وكل نواهيه وكل أحكامه لحكمة عظيمة بالغة، يعني لكن الناس يعني لا يتفقهون. هناك الحديث هنا قال: لا تسافر. هناك من الأحاديث ما قال: يوم وليلة، ومنها من قال: يوم، قال: أكثر من ثلاث ليال. فالخلاف هذا قالوا بأن الدليل على أن وجود هذا الخلاف في التقدير وجود يعني دليل على أن المراد السفر، ما أطلق عليه عرفا سفر، وأن هذا التحديد هو بسبب حال السائل، يعني نظرا للحال التي سأل فيها السائل، فلذلك بعض السائلين اقتضى أن يجاب بثلاثة أو بليلة أو ليلتين أو بيوم. فالصحيح في هذا أنه ما يطلق عليه في العرف سفرا فإنه هو الذي يحرم أن تسافره المرأة بغير من دون محرم. وعنه عن ابن عباس ما شاء الله حديث متتالي عن هذا الصحابي الجليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه، لكن أيضا روي عن أحمد أنه صححه في رواية أخرى، فالحديث صحيح. طيب، في آخر شيء، هذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو في الحج أو في الميقات، ما بين هذا، قال: لبيك عن شبرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من شبرمة هذا الذي تلبي عنه؟ قال: أخ لي أو قريب لي، وشك من أحد الرواة، الشك من أحد الرواة، لأن المتكلم هذا لا يعني يشك في هل شبرمة أخوه ولا قريبه، نفس المتكلم هذا الحاج يعني لا يتصور أنه يشك هل شبرمة أخوه ولا قريبه. قال: أخ لي أو قريب لي، هذا شك من أحد الرواة ولا يؤثر في الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المهم: حججت عن نفسك؟ أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة، ثم عن شبرمة، أي عن حجة، وقد جاءت به الرواية، حج عن شبرمة. فهذا دليل على أن واضح، دليل صريح ظاهر، أن الإنسان لا يجوز أن يحج عن غيره ما لم يحجه عن نفسه. إذا أدى الفريضة عن نفسه جاز أن يحج. طيب لو واحد قال: أنا ما عندي ما أحج به، وأعطاني واحد مال قال: حج عني. قال الفقهاء: هذه تقع عن الحاج ولا تقع عن صاحب المال، وعليه أن يضمن المال لصاحبه. هذا هو القول الراجح في المسألة، هذا هو القول الراجح في المسألة، أنه يعني لا يجوز أن يحج عن غيره إلا إذا، وكذلك العمرة، إلا إذا حجه عن نفسه أو اعتمر الحج وعمرة الإسلام، فحينئذ يجوز له. لو أن إنسانا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فإنها تقع عن الحاج ولا تقع عن ذاك. لو فرضنا أنه أخذ مالا على هذا الحج فإنه يضمنه لصاحبه، إذا أخذ مالا يضمنه، وإذا لم يأخذ مال وقعت عنه هو، هذا هو يأخذه العلماء من مثل هذا الحديث. فالإنسان يجوز له أن يحج عن غيره، عن قريبه أو عن غير قريبه، لكن بشرط أن يكون قد حج عن نفسه أولا فحجة الإسلام، فحين فبعد ذلك يجوز أن يحج عن نفسه. طيب نقف عند هذا، والأخ يلح على الجواب، فننظر في سؤاله. يقول الأخ: أنا حججت واعتمرت لنفسي من قبل، والآن هذا جاء الجواب يعني تقدم، والآن أعمل لأبي حجة وعمرة، فهل يجوز أن أعمل عمرة لنفسي أو لأبي أو لا؟ نقول لك: لا 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 لا, لا ما دمت حججت عن نفسك فاخرج من هذا الخلاف، ولا لا 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 تعتمر إلا في سفر آخر.
ولو واحد بحجه ومراته عليهم الحين هذه ولا هذه واحد؟
لا لا، على كل واحد، إذا كان متمتعا أو قارنا، إذا كان متمتعا أو قارنا فيكون على الرجل هدي وعلى المرأة هدي. نعم، عن كل حاج يعني ما يشتركان، ليس كالأضحية، الأضحية يجوز فيها لا، لكن الهدي لا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.